السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة المباركة من هذا البرنامج الطيب، والذي من خلالها نحكي في مسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم. الحقيقة أننا ذكرنا في الحلقات التي مضت مقدمة للمسالك، يعني أردت أننا أعمل مقدمة للمسالك نتعرف فيها على معنى الشيطان والمراد من الشيطان ومن هو الشيطان، ويعني أسباب الأبلسة الذي أو أسباب التي جعلته إبليسا وشيطانا ورجيما وملعونا وكذا، لعلنا ذكرناها في الحلقات التي مضت، وكذا سر عداوة الشيطان لبني آدم وسر عداوة الشيطان لآدم ولذريته، وهكذا كان هذا مدار حديثنا على مدار الحلقات الخمس التي مضت. اليوم نتناول المسلك الأول من المسالك التي يتوصل بها الشيطان إلى قلب ابن آدم. هذا المسلك غاية في الأهمية والخطورة. إزاي؟ أولا هذا المسلك هو المسلك الأول الذي عصي الله تبارك وتعالى به في السماء، يعني أول حاجة عصي الله بها في السماء كانت من خلال هذا المسلك، أول ذنب عصي الله به في الأرض كانت من خلال هذا المسلك. هذا المسلك قد يكون فيه، قد يكون فيك، قد يكون في كل الناس وأنت لا تدري، يعني ممكن يبقى فيك الصفة دي وأنت ما انتش واخد بالك وأنت ما انتش عارف وأنت لا تدرك هذا، ممكن ممكن يحصل كده. لكن يحصل كده ازاي وانت ما انتش واخد بالك ازاي؟ هو ده اللي احنا نتعرف عليه النهاردة ان شاء الله تبارك وتعالى في هذا المسلك، اللي هو الخطير جدا جدا جدا، خطير على كذا حاجة، خطير عليك انت كفرد، ووجه الخطورة فيه عليك انت كفرد على قلبك، لانه مرض لعين بيتوصل الى القلب بصورة رهيبة جدا، وبيحدث نوع من انواع امراض القلب اللي هي يعني اعتلال من الصعوبة بمكان أن يخرج منك هذا المرض، من الصعوبة أن يخرج منك هذا المرض، وحينما يتسلل إليك أنت لا تشعر به، أنت لا تحس، أنت لا تعرفه. ممكن الإنسان يموت وفي قلبه هذا المرض وهو لا يدري، وهو لا يدري، لأن المهم إيه؟ المهم أن أنت تلقى الله بقلب سليم، يعني خالي من الأمراض. ما هو خالي من أمراض الدنيا ولا خالي من أمراض القلب العضوي، لا، ولكن خالي من هذه الأمراض التي يحدثها الشيطان في قلب الإنسان. قد يكون هذا المرض أو هذا المسلك له ضرر كبير جدا على الجماعة، يعني احنا 3-5-10 أسرة كبيرة، أسرتين، عائلة، قد يدب هذا المرض في قلب أحدنا فيفسد هذه الجماعة، يفسد هذه العائلة، يفسد هذا البيت، يفسد هذا المكان. قد يكون هذا المسلك له ضرر شديد جدا على المجتمع كله، لأن لو قلنا كل بيت واحد، فرد واحد من هذه الأفراد دب له هذا المرض، وقع هذا المرض في المجتمع، فكان سبيلا إلى تفكك المجتمع، فكان سبيلا إلى ضياع المجتمع. القرآن الكريم تناول هذا المسلك تناولا جيدا، وحكى فيه القرآن الكريم الكثير من القصص والكثير من الآيات التي تبين لك وتبرهن لك على خطورة هذا المسلك. إيه بقى المسلك ده؟ إيه بقى الطريق اللي بيدخل من خلاله بقى الشيطان؟ إنه الحسد. طبعا لما يكون ده حاجة غريبة أو تفكر إن ده موضوع، لا، ده احنا هنعرف مع بعض إيه هو الحسد، وهنعرف مع بعض إن شاء الله تبارك وتعالى أسباب الحسد، وهنعرف مع بعض أضرار الحسد، وهنعرف مع بعض أنواع الحسد، وهنعرف مع بعض الأسباب التي يعتصم بها الإنسان من الحسد، وبعدين نعرف بقى الوقاية من الحسد. يبقى أنا عندي كذا نقطة بنتكلم فيها وإحنا بنعرف الحسد، يعني فكرة الحسد ليست فكرة إن هو يعني موضوع عادي كده أو بسيط، لا لا، جد موضوع جد خطير جدا، لأن أنت لما تسمع الآيات وتسمع القصص القرآني اللي بيتكلم في الكلام ده، وتسمع الأحاديث، وبعدين تشوف بقى مسلك الشيطان ومكان مسلك الشيطان من خلاله، مسلك دقيق جدا، يعني بيعدي من مكان دقيق جدا، لدرجة انت نفسك ما بتبقاش عارف انك بتحسد، انت نفسك بتبقاش عارف، ما بتبقاش عارف ان قلبك دب إليه هذا المرض. وبعدين مشكلة هذا المرض مش بيدخل لعامة الناس، لا، ده بيدخل لعامة الناس ولخواص الناس، يدخل عند أهل العلم، يدخل عند أهل الجهل، يدخل عند عامة الناس، يدخل عند كله، حتى العلماء، حتى المشايخ، حتى يعني ربما يكون المرض ده، خطورة هذا المرض أنه يدخل كل القلوب، ما بيتوقف عند قلب معين أبدا، إنما يدخل ويسلك لكل القلوب، إنه مسلك الحسد. إيه بقى معنى الحسد؟ القرآن الكريم بين لنا في موضع من المواضع إن الحسد ده أول من اتصف به كان الشيطان، وإن سبب طرد الشيطان ولعن الشيطان كان من الحسد، وإن أول ذنب ارتكبه الشيطان كان بسبب الحسد، وإن أول ذنب وقع في الأرض لما نزل آدم إلى الأرض، هبط إلى الأرض، كان أول ذنب وقع في الأرض برضو كان بسبب الحسد. شيء عجيب. أنا بقول لك ما مسلك ممكن أنت ما تقدرش تدركه في البداية. إيه بقى الحسد؟ وإزاي الشيطان بيدخل من باب الحسد؟ هو ده اللي احنا بنحاول نتعرف عليه. قال أهل العلم أن الحسد معناه أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك وصيرورتها إليك. يعني أنت بتتمنى إن النعمة اللي فيها فلان تزول عنه، وتتمنى إن هي تجي لك أنت، يعني أنت اللي تنتفع بيها. فواحد مثلا في وزارة، أنت بتتمنى إن تروح منه الوزارة دي وتجي لك أنت. واحد مثلا عنده مال، تتمنى أن يزول عنه المال ويجي لك أنت. يبقى لا كذا اتجاه، ممكن تتمنى أن تزول عنه النعمة لأنك تبغضه بس، لكن مش فارق معاك بقى تجيلك ما تجيلكش، دي مش قصة. وممكن تتمنى أن تأتي إليك دون أن تزول عنه، فاللي بالك من الشقين، تتمنى زوال النعمة بس لوحدها، تتمنى أن تؤول إليك النعمة دون أن تزول عنه، تتمنى أن تؤول إليك بعد أن تزول عنه. ثلاث حاجات ناخد بالنا بقى. تعالوا نشوف مع بعض الموطن بتاع سورة الإسراء اللي ربنا حكى فيه القصة بين آدم وإبليس، لما ربنا قال الملائكة يسجدوا لآدم، ويقولنا الملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال إيه؟ أأسجد لمن خلقت طينة؟ إيه ده؟ إيه اللي يدلك بقى على الحسد هنا؟ الجمله اللي جايه يقول له ايه؟ قال ارايتك هذا الذي كرمت علي. شوف الحسد، قال له هذا الذي كرمت علي، يعني انت جعلته في منزله افضل مني، فكانه يتمنى ان تزول تلك النعمه عن ادم وتصير هذه النعمه اليه. وفي قصة كده بيحكيها إمام الطبري في التاريخ، بيقول إن إبليس كان يعني يسوس لنفسه أو بيتيح لنفسه أو يبيح لنفسه أن يكون رئيسا للملائكة أو أن يكون رئيسا للسماء أو أن يكون ملكا على الأرض أو أن يكون كذا، عنده الحكاية دي. فربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم والملائكة حتى بتسأل، بيقولوا له يعني بيقولوا قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. بعض المفسرين يقول قال إني أعلم من أمر عزازيل اللي هو الشيطان ده إبليس ما لا تعلم، اللي بيدور في خاطره، اللي بيدور في داخله، اللي بيدور في كذا، فيجي الامر سجوده لادم عشان يستبين من بين الحكايه دي كلها ايه المسلك بتاعه. فهو قال له ارايتك هذا الذي كرمت عليه، شايف اللي انت بتكرمه على ده، لئن اخذتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. ربنا قال لنا قال لي يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه. ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ها وكثير قوي في الآية تقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فربنا حذرنا كثير قوي، إحنا بقى ما نفعناش ما تحذرناش. وكمان هو لما قال له رأيتك هذا الذي كرمت عليه، قال له إن أخرتني ليوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليل. ربنا قال له اذهب فمن تبعك منهم، أنا خلاص بينت لهم وعرفتهم وقلت لهم وكذا، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. واستفزز من استطعت منهم بقى بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. تخيل واحد هيدخل يشاركك في المال وفي الولد وفي النفس وفي السكن وفي كل مكان، ده هيدخلك إزاي؟ لازم الأول يخليك تحبه، عشان انت تحبه لازم يخليك تتصف بصفة هي فيه، يبقى انتوا الاثنين بقت فيكم صفة واحدة، فبقيتوا ايه زي بعض، فتحبوا بعض. فلو غاب عنك تفتقده لان في صفات منك، وانت لو غبت عنه يفتقدك لان انت فيك صفات منه. فالحكاية بدأت من هذا الاتجاه. يبقى جه مسك الحسد ان ابليس شاف ادم في هذه المنزلة، قالك لا طب ازاي يكون في المنزلة دي. ولذلك في آية ربنا يكلم يوم فيه يقول ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يعني انت عارف ان الاصل ان مش الناس كلها تكون فقيرة والناس كلها تكون غنية، لا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. يعني حصل تفضيل ناس على ناس، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برد رزقهم. لا اللي عندهم اموال كتير يقدروا رجعوها ويقولوا رب خلاص مش عايزين اخدها، ولا الفقراء ما يقدروش يجيبوا حاجة ربنا ما كتب لهم لاش ولا ادهم لهاش، يعني ربنا ما ادهلوش دي، هيجيبها منين؟ فالقرآن الكريم بيبين يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. شوف أم يحسدون الناس، فواحد ربنا اداله منزلة ولا مكانة خلاص. طيب قلنا من الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك وأن تصير إليك. الشيطان لما يجي يدخل لك ما يدخلكش من السكة دي، يعني لما يجي يوصل لك المرض بتاع الحسد وعايز يدخله على قلبك ما يدخلكش من الطريق ده، ولا يمكن أبدا الشيطان يدخل لك من طريق غلط، دايما الشيطان يجي لك من طريق مظبوط. احنا قلنا الحسد له شقين، اما ان انت تتمنى ان تزول النعمة عنه وخلاص، واما انك انت تتمنى انت ان تزول عنه وتأتيك انت لانك انت مستخسرها فيه. فكده شقين، فعندنا شق ممكن يبقى كويس اللي هو ايه، اللي هو ان تتمنى ان تصير اليك النعمة دون ان تزول عنه، دي بقى سموها ايه، غبطة، وديك مجازة، وشيء جايز انك تغبط واحد، انك تحسده يعني على النعمة اللي هو فيها، ان انت تبقى زيه تتمنى ان يكون فيك مثل ما في فلان دون ان تتمنى زوالها عنه. انت بتتمنى ان يزول منه، ده راجل عالم انت خلاص بتتمنى له ان يظل على علمه ويزداد، وتتمنى أنت أن تكون مثله دون أن تتمنى أن تزول عنه تلك النعمة. مما قوي الحتة دي، دي اسمها إيه؟ غبطة. الشيطان بقى لما يدخلك من الحتة دي، من السكة دي. يعني إيه؟ شفت واحد مثلا زميل لك في الجامعة متفوق جدا، أنت بتتمنى أن تكون أنت متفوق زيه مثلا، أن تكون أنت متفوق مثله، لكن أنت لا تتمنى له أنه يسقط أو يرسب أو يفشل، لا تتمنى له ذلك أبدا، تتمنى له أن يبقى كما هو، ولكنك تتمنى أن تكون مثله، وهذا لا بأس به. فالشيطان يعمل لك إزاي؟ يخليك تتمنى أن تكون مثله، وبعدين يروح يسلل لك بقى الفيروس بتاع الحسد، يروح يدخله لك إزاي؟ أنا هضرب لك الأمثلة وحضرتك هتفهم. الأول افهم طبيعة الشيطان في المسلك. طبيعة الشيطان في أي مسلك من المسالك يخش من باب السليم، ما يجيش من الشباك ولا من طريق غير مشروع، ما يقولكش روح ازني ولا روح اسرق، لا 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 خالص، ولا يقولك روح السيمة، لا ما بيقولكش، هو بيخلي الجماعة بتوع السيمة روحوا عاملين كده صورة حلوة قوي جميلة، وروحوا معلقينها ومكبرينها قوي، يجي نص متر في نص متر، بس النص ضربه في 10 وروح عاملينها لك بقى كده، فانت تشوفه وانت ماشي من بعيد منظر جميل قوي، شياكه حاجه حلوه قوي، واحده لابسه ما فيش خالص، واحد جنب منه وحاجه شياكه قوي منظر، هو ما قالكش روح السيم،
هو خلى الراجل عمل لك الاوفيس ده وانت بصيت عليه. طب شفت المنظر تجري انت بقى تقطع وتخد تشوف.
فالشيطان يدخل منين؟ وبعدين كمان ايه وانت لا اقول لك ايه يا اخي يا اخي راح فين؟ حرام عليك اتقي الله، اتقي الله عز وجل. الشيطان يقول لك، الشيطان يقول لك اتقي الله. اه انت راح فين؟ هتفرج وصور عريانه وناس بتصوت بتاع الرجع بالكلام ده، هيفسد عليك دينك ويفسد عليك دنياك ويفسد عليك. بس الصوره انت لما شفتها كانت الصوره دي متفيروسه، فالفيروس ده دخل على قلبك، فلما دخل عماه خلاه ما يشوفش، ما يشوفش الا الصوره دي. فتقول له بقى في قلبه في ودنه بقى يقول، عشان لما يجي في الاخره يقول لهم ايه؟ ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخية، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. انا انت ما تلومنيش، انت لوم نفسك. انا قلت لك تعال، انا مسكتك من ايدك كده قلت لك تعال، ابدا ما حصلش. يبقى اذا طريقته في العرض، يعرض عليك وانت تروح، لكن هو ما يتحيلش عليك. ده كمان وانت راح ينصحك يقول لك يا حرام عليك، لا ما تعملش كده. فالشيطان لما يدخل يدخل من طريق ايه؟ مشروع. تعال نشوف مع بعض ازاي بيدخل. مثلا الشيطان يجي يقول لك ايه؟ ما يقولكش ما تصليش، ده بالعكس يقول لك صلي وصلي في الصف الاولاني ولازم تحافظ على الصلاه دي، وسوسه الشيطان. خش صلي. لكن الشيطان بقى اول حاجه يعملها معاك وانت محافظ على الصلاه يسرق من صلاتك، يسرق من الصلاه، فيجعلك لا تستفيد من العمل، لان كل عمل في العبادات له فائده تعود عليك. اذا اديت العمل ده في كماله يبقى انت تستفيد. مثلا الصلاه ايه؟ مثلا من فوائد الصلاه ايه؟ راحه القلب وطمانته. تصلي قلبك يرتاح ويطمن، هو ده الاصل. فإذا أنت صليت صلاة صحيحة قلبك يرتاح يطمن يبقى تمشي صح. طب إذا أنت صليت وقلبك لا ارتاح ولا اطمن يبقى الفائدة اللي هتعود عليك من الصلاة أنت خسرتها. هو عايز دي، هو مش عايزك أنت تبطل الصلاة، لا هو بيقول لك روح صلي بس ياخد منك الفائدة اللي عايدة عليك في الصلاة. لما القرآن يقول مثلا في آية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى الأصل واحد لما يدخل الجامع ويصلي ويجي خارج من الجامع يلاقي قدامه فحشاء، يلاقي قدامه منكر، يلاقي قدامه صورة وحشة، واحدة مش مظبوطة، حاجة مش، كل ده ما يلتفتلوش أبدا، ياخد عصمة من الكلام ده بسبب الصلاة. طب واحد صلى طلع من الصلاة لقى التليفون بتاعه بيرن، قالوه معاد، جري على المعاد. لما راح المعاد لقى الدنيا خربان، خربها هو كمان، هو لسه طلع من الصلاة. يبقى فين بقى إن الصلاة زان على الفحشاء؟ ما هو ما استفادش من حقيقة الصلاة، هو ده اللي الشيطان عايزه. عايز يسرق منك قيمة الصلاة. يبقى انت زي ايه؟ زي واحد راح يقبض الراتب بتاعه وبعدين جه حط الراتب بتاعه في المحفظة بتاعته وحطها في جيبه. الحرام ياخد ايه؟ مش عايز المحفظة كلها اللي فيها البطاقة والبتاع والكريدت بتاعه، مش عايز كل ده، مش عايزه، هو عايز الفلوس الكاش اللي موجودة والباقي يرميه. فبيدور ياخد اللي في قلب المحفظة اللي هم الكاش الفلوس، متى ما خدها يرمي المحفظة. ده فيها بطاقه وفيها رخص وفيها حاجات كتير قوي، هو مش دعوه بدي، يلقاها ترجع لك ما ترجع لك، دي مش قصته. نفس الحكايه الشيطان ملوش دعوه بقى انت تصلي او ما تصليش، مش قصته. هو قصته ياخد منك الفايده من الصلاه، يسرقها منك، زي الحرامي اللي بيسرق الكاش اللي موجود في المحفظه، مش بيسرق الحاجات التانيه، هو مش عايزها، هيعمل بقى ايه؟ فكذلك يفعل الشيطان في صلاة العبد أن يسرق من الصلاة. كيف يسرق؟ أول حاجة يشغله، فيخليه مثلا عينه تروح كده، عينه تروح كده كده كده، يشغله. لما سئل الرسول كما في الصحيح، سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة، الواحد هو بيصلي كده مفروض بيبص قدامه، راح بص كده أو بص كده مثلا، او مثلا يعني باب الشقه رن ولا بتاع، يقوم ماشي بالعرض كده فاتح الباب وداخل تاني صلاه، حاجه بقى شياكه كده يعني، الصلاه بقى مودرن يعني، وفتوى بقى وروح يفتح باب ايه ويعمل ايه، باب ايه اللي يسيب الصلاه ويروح، لا وما يسيبش الصلاه. طب ما هو لو تحول عن القبله فسدت صلاته، اغرد الباب ده وراه يرجع بظهره، مش تخلي بالكم الفتوى ولا الحكايه ماشيه كده على طول كله بيقول، لا مش عايزين كل يقول، عايزين شويه صغيرين اللي يقولوا بس، اللي هم العلماء المتخصصين بس في العلم هم اللي يقولوا، لكن اللي زي حالاتنا يركن شويه على جنب، لما يبقى يقول.
فيقولك عادي صلي في الصلاة، هل يجوز ان الواحد ماشي.
المهم الشيطان يعمل ايه؟ يخليك تلتفت في الصلاة. سئل الرسول عن التفات في الصلاة فقال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يطلع منك الايه؟ الخشوع، عايز يضيع منك الطمأنينة بتاعت الصلاة. في الحديث النبي يقول لسيدنا بلال اذنا ارحنا بها يا بلال. ليه؟ لان كان انشغال قلب النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على طول، قرة عينه في الصلاة، هيقف بين ايد ربنا عايز يجري للصلاة على طول، فكان من كثرة انشغال القلب بالصلاة كان قلبه يتعب، فيقول ارحنا بها يا بلال، ريحنا بقى من الصلاة عشان نخش، خش للراحة، فكأن القلب يتعب. إذا كان خارج الصلاة زي السمكة لما تخرجها خارج المية وتستريحش، كان النبي صلى الله عليه وسلم على طول في صلاة على طول، وجعلت في الحديث وجعلت قرة عيني في الصلاة. في الصلاة بضرب مثال على فريضة واحدة، لكن لسه في أمثلة على باقي الفرائض نقولها كده بسرعة حسب وقتنا. لكن خلينا نقول، فالشيطان يسرق منك إيه؟ الفايدة من الصلاة، ركز، الفايدة من الصلاة إما بالاختلاس وإما إن يخليك أنت ما تطمئنش بقى في الصلاة بتاعتك. ولذلك قال رجل من خزاعة في سنن أبي داود الحديث، قال يعني ليتني صليت فاسترحت، فكأنه معاب ذلك علي. الناس اللي قاعدين بيقول يا ريتني أنا كنت صليت كنت استريحت. إيه علاقة الصلاة بالراحة؟ أنت تعبان ما تخليك تعبان بقى، دي شغلتنا. فكأنه معاب علي ما قال، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها يا بلال. فكأن انشغال القلب بغير الصلاة متعب، يبقى القلب المفروض ينشغل بالإيه؟ في الصلاة، ليه ذكر؟ لما ربنا يقول في القرآن وأقم الصلاة، إيه العلة؟ إيه العبرة؟ أقم الصلاة لذكري، عشان إقامة الذكر. فالقلب بره الذكر ميت، ميت، جوه الذكر حي. في الحديث أهو مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يبقى الشيطان لما يجي يدخل يقول لك ما تروحش تصلي، لا روح صلي وفي جماعة والصف الأول، وروح صلي التراويح وتعالى من التراويح ارجع روح صلي كمان التهجد، وارجع من التهجد صلي لما الشمس تطلع تنك في ذكر ودعاء، ما عندوش مشاكل. إنما المشاكل فين؟ إنه بياخد قلبك أنت، فتقف في الصلاة ورا الإمام ولا أنت عارف الإمام أعرف صورة إيه، ما أنت مش مركز مع الإمام ولا عارف صلى كام ركعه. ده فرصه بقى ديك قاعد في قلب الجماعه، قام وقمت قاعد وقعدت وخلاص وخلصنا وسلمنا والموضوع انتهى، وانت داخل قاعد في الصلاه الله اكبر، اول ما تخش ورا الامام تقعد تفكر بقى انا بعد الصلاه رايح مشوار في الحته الفلانيه وهعمل كذا واجيب كذا وادي كذا واسوي كذا، حكايه هو الشيطان عايز دي. يوشك ان يصلي المصلي فلا يدرك من صلاته الا عشرها الا تسعها الا ثمنها الا سبعها الا سدسها، يوشك ان يصلي المصلي فلا يدرك من صلاته شيئا. في الحديث ليس المرء من صلاته الا ما عقل منها، اللي هو فاكره من الصلاه. وعشان تستفيد، ما هي الصلاه دي جت عشان تريح قلبك وتطمنه. لما قلبك استريح وتطمن كل حاجاتك هتتحرك صح. انما لو انت بترتعش، اضرب لك مثال، انت عارفون في بعض الامراض كده الاعصابيه والكلام، ان الواحد ايده ممكن يجي لها رعشه زي بيسموه شلل الرعاش او كده، فايده تفضل ترتعش كده ترتعش كده. لو انت واحد عايز يشرب وهو بيرتعش كده ايده بترتعش كده، تديله انت الكوبايه دي ممتلئه عن اخرها ولا على الاقل تديله نصها؟ تديله نصها عشان ما تديلهاش. هو لما يمسك الكوبايه هيقعد يعمل كده ويرتعش، مش كده ولا ايه؟ لما هو بيرتعش كده الميه لما توصله توصله صح، يعني بيحطها على بقه ويفضل يعمل كده، هيقدر يشرب بطمأنينة كويسة؟ مش ممكن طبعا، مش ممكن. فكذلك الحال، أنت بدون الصلاة إن لم تستفد من الصلاة قلبك يرتعش هذه الرعش، فإذا ارتعش القلب يعني لم يطمئن، كل أعمالك تبقى مضطربة حياتك كلها. إذن الشيطان يبحث أن يأخذ منك فايدة من هذه الأعمال، فيأخذ منك الفايدة من الصلاة، الفايدة من الزكاة، الفايدة من الحج، الفايدة من كذا، يأخذ منك، يأخذ دماغك خالص، وأنت بقى واقف ورا الإمام ولا أنت بتفكر في حاجة، أنت دماغك عمالة تفكر في حاجة. ولذلك إحنا مطالبين ننزل قبل الصلاة بشوية، نقعد بين الصلاة، ننتظر الصلاة بكذا، نقعد في ذكر وفي دعاء، حتى بين الأذان والإقامة المفروض نقعد في ذكر كده وفي دعاء لله تبارك وتعالى. إنما لا، إحنا بقى عملنا المساجد، الجماعة اللي بينزلوا بدري يروحوا بين الصلاة والإقامة، خلاص عملوها بقى، ده وقت إيه؟ تسالي بقى. ربع ساعة بقى يوم قاعد، ودلوقتي ما عادوش الناس تصلي على الأرض زي زمان، لا ده بقى يصلوا على الكراسي، يقوموا حاطين اثنين كرسيين جنب بعض كده ويقعدوا بقى يسألوا، يقول له قريت الجرنان النهاردة، شفت الخبر يقول مش عارف ايه، والتاني بص يقول له شفت الماتش بتاع النهاردة، الواد مش عارف مين ايه ده، في ايه اللي حصل، دول بيعملوا ايه دول؟ فين يصلوا؟ ايه مالنا احنا ومال الجرنان ومالنا ومال؟ لا ولا الاكدة من كده يقول له شفت المسلسل بتاع امبارح كان خطير جدا، ده البت عمل ايه؟ لا 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 ايه ده؟ ايه اللي حصل فيه؟ ايه هي الناس دي داخله تصلي ولا داخله تحكي حكايه؟ ها أه؟ خلي بالك. ولا ممكن نقول ده سهل، لا نرجع بقى نقول غيبه بقى، حج فلان راح عم ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ فانت بالله عليك لما يكون ده كله ده في تفكيرك، لما تيجي تخش في الصلاه هيبقى ايه اللي في دماغك؟ بقايا الكلام اللي انت قلته، ما فرغتش دماغك منها. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من توضا فاسبغ الوضوء ثم صلى لله ركعتين لم يحدث فيهما نفسه الا كان ذلك كفاره لذنوبه. انت محتاج تخش تبقى مركز. الشيطان بقى بيدخل لك منين؟ من دي، يخليك تصلي ويسحبك بره تفكر بقى قبل ما تنزل، يقوم مصلت عليك الاولاد في البيت، رايح فين؟ رايح تصلي. طيب ماشي، وانت راجع من الصلاه يبقى عدي على السوبر ماركت هات لنا معاك لبن وجبنه وزبادي وبتاع وعيش وبتاع عشان الحكايه والموضوع، والواد ما جابش والحكايه اي حاجه. وانت داخل بقى في الصلاه قاعد تفكر بقى، انا امبارح رحت جبت الجبنه، الراجل اداني جبنه كانت مش كويسه، انا عايز اجيب جبنة. وانت في الصلاه دماغك راحت في حاجات تانية، وهقابل فلان واقول له فلان واعمل تليفون لفلان واكلم فلان واعمل كذا كل ده. فالاصل الشيطان يدخل يروح مطلعك من هذا الكلام ويضيع عليك الفايده دي كلها. يبقى اذا الحسد معناه ان تتمنى زوال النعمة عن غيرك وسيرورتها إليك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الجنة وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.